السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في القراءة والشرح على قول الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وقد يقع فيها، أي في أخبار الأحاد المنقسمة، إلى آخر كلامه. وكما هي العادة نبدأ بالقراءة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ رحمه الله: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافاً لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوَّز إطلاق العلم قيَّده بكونه نظريًّا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خصَّ لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده ظنِّي، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر، فإنه احتفت به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب في بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح، لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، منعناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية. والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل رحمه الله مثلا، ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس رحمه الله، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكًا مثلًا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة، وبعد ما يخشى عليه من السهو. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها، لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. ومحصل الأنواع الثلاثة ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. ثم الغرابة.
هذا الكلام الذي سمعناه يتعلق بالقسم الثاني من أقسام الخبر، وهي أخبار الآحاد التي تقدم أنها المشهور والعزيز والغريب. والكلام الذي تقدم يتعلق بالخبر الذي يفيد العلم، وبما أن ما تقدم يدل على أن الذي يفيد العلم هو المتواتر بقسميه، المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي، ويفيد العلم أيضا من الجهتين المذكورتين، إما العلم الضروري وإما العلم النظري على ما بيناه، فإنه يبقى بعد ذلك الكلام على أخبار الآحاد ماذا تفيد. فالذي شاع عند كثير ممن خاض في هذه المسألة، ممن تأثر بعلم الكلام، يرون أن أخبار الآحاد إنما تفيد الظن. ومنشأ الإشكال ما ذكرته يوم أمس من أن هؤلاء يرون أن العلم لا يتبعض ولا يتجزأ، وإلا فإنهم لو رأوا هذا الرأي لأمكن أن يقولوا به وتضيق دائرة الإشكال الذي تكلم عليه عدد من أهل العلم الذين خاضوا في هذه المسألة. والذي يهمنا أن أخبار الآحاد على ما ذكرناه منها ما قد يكون متواترا، لأنه لا يسلم بتلك القيود التي افترضها من افترضها. وهنا تضيق دائرة النقاش في هذه المسألة. ثم على فرض أنه يبقى بعد ذلك الحكم على خبر الواحد من حيثه وليس على أخبار الآحاد، أي على الحديث الذي ليس له إلا طريق واحد، أو بناء على أن هناك من يرى متابعة هؤلاء الأئمة في أن العزيز والمشهور يمكن أيضا أن يدخل في خبر الآحاد، فهل يمكن أن يفيد خبر الواحد أو أخبار الآحاد العلم أو لا؟ وإذا لم يفيد العلم فإنه لا يفيد إلا الظن. سمعنا كلام الحافظ من أنه يرى أن الخلاف لفظي، لأن الكل متفقون على أنه يجب العمل بالخبر المحتف بالقرائن، ونحن نؤيد التخفيف والتهوين من شأن الخلاف ومحاولة جعل كلام الأئمة متفقا، وهذا مطلب شرعي، ولكن لربما جاء من يثير إشكالات حول هذا، فلا بد أن يكون الجواب حاضرا، ويكون الواحد منا متسلحا بسلاح العلم، فنجيب بما ذكرناه يوم أمس من أن الخبر إذا صح فإنه يفيد العلم، ولكن إفادته العلم قد تكون بمقدار يتناسب مع طرقه التي وصلت إلينا ومع صفة الرواية، ولربما كان هناك خبر آحاد آخر يفيدنا العلم أكثر من هذا الخبر بحكم إما زيادة في عدد الطرق وإما علو أوصاف الرواية، وأوصاف الرواية تتعدد، فمن أوصاف الرواية التميز بالحفظ والتميز بالقطع باتصال السند كأن يكون مصرحا فيه بالتحديث في جميع الطبقات، ومن أوصاف الرواية أن تكون محكمة لا خلاف فيها لا سندا ولا متنا، بحيث يتفق الرواة أيضا على أداء الحديث لفظا، فلا تتطرق بعد ذلك إلى الحديث النقاش حول مسألة الرواية بالمعنى. ونحو ذلك من الأوصاف التي تحتف بالرواية كالتسلسل مثلا، فإن التسلسل يدل على مزيد ضبط إذا كان في الحديث تسلسل إما قولي أو فعلي أو زماني أو مكاني أو نحو ذلك، مع العلم أن هذا قليل، وسنتكلم إن شاء الله تعالى على المسلسل في وقته ونبين المراد بهذه الأمور، ولكن وجود التسلسل في الحديث يدل على مزيد ضبط عند الرواة، بطبيعة الحال ليس في كل الأحيان وإنما في الأمور التي ذكرتها، أما لو كان التسلسل مثلا في أسماء الرواة كأن يكون الحديث مسلسلا بالمحمدين فهذا لا علاقة له بمزيد الضبط، أو إذا كان الحديث مسلسلا برواة من أهل بلد واحد كأن يكون مسلسلا بالحجازيين مثلا فهذا لا علاقة له بالضبط، لكن إذا كان التسلسل يتعلق بصفة مثلا كأن يكون كل راوي حينما يحدث بالحديث يقبض على لحيته أو يشبك يديه أو يقول قولا كأن يقول يا فلان والله إني أحبك أو نحو ذلك، فهذا كله يدل على مزيد ضبط، بالإضافة إلى أنه لو كان في الحديث قصة أو ما يشبه القصة مثل أن يحدث بالحديث في يوم العيد أو يقول هذا هو أول حديث أحدثك به أو هذا أول حديث سمعته من شيخي أو نحو ذلك، فهذه كلها أوصاف تدل على مزيد حفظ في الرواية. الآن الحافظ يرى أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن يفيد العلم، وذكر هذه الأمور الثلاثة، وهي أن يكون الخبر مخرجا في الصحيحين أو في أحدهما، والثاني أن يكون مشهورا، والثالث أن يكون مسلسلا بالأئمة الحفاظ. وهذه القرائن الثلاث أخذها الحافظ بن حجر عن شيخ الإسلام بن تيمية، ولكن كما سمعنا أنه لم يعزه إليه للسبب الذي أشرت إليه سابقا، إذ لعله لا يريد أن يذكره باسمه حتى لا يهجر هذا القول، لأن النفوس الضعيفة قد تربط القول بقائله قبولا وردا، فإن كان صاحب القول ممن رضي عنه عند السامع والمتلقي فإنه قد يتقبله، وإن كان غير ذلك فإنه قد يرده لشيء في نفسه. فلعل الحافظ صنع هذا لهذا السبب، وقد لا يكون أيضا لهذا السبب، وإنما على الطريقة التي مشى عليها بعض أهل العلم من استفادة الواحد منهم من علماء آخرين، وليس بالضرورة أن يذكر من أين استفاد مثل هذا. وهذا كان موجودا في العصور السابقة، ولا يثرب على صاحبه إلا إذا كان قد استفاد الكلام نصا، وكان الكلام إما طويلا أو ربما وصل إلى حد أن يكون مؤلفا، فإنهم يعدون هذا سارقا، وأنه إنسان يأخذ ما عند الآخرين من غير تمييز ومن غير تصرف. وأما في العصر الحاضر فإنما يسمى بالتوثيق العلمي، يفرض على الإنسان أن ينسب كل قول إلى قائله، ولا يسوغ له أن يأخذ من جهود الآخرين ما يأخذ ثم يوحي بنسبتها إلى نفسه، وذلك إذا لم يعزو هذا الكلام إلى قائله، فإن هذا لا يليق. فربما كان الدافع للحافظ بن حجر إما هذا أو ذاك، أو ربما غيره مما خفي علينا، والله تعالى أعلم. على كل حال، هو ابتدأ بالقرينة الأولى، وهي ما إذا كان الخبر مخرجا في الصحيحين، فإنه إذا لم يبلغ حد التواتر فإن مجرد تخريجه في الصحيحين يفيد العلم لسبب، وهو أن هذين الكتابين قد تلقتهما الأمة بالقبول، وهذا في الجملة. وهناك أحرف يسيرة خولف فيها صاحب الصحيح من قبل بعض الحفاظ، والكلام في هذا قد يحتاج إلى طول، ولكن محصله أنه لا يلزم من كون بعض الحفاظ انتقد شيئا على الصحيحين، أقول لا يلزم أن يكون كلامه مؤثرا في صحة الحديث حتى عند ذلك الإمام نفسه، لأن كثيرا من الانتقادات تكون لبعض الطرق ولا تتجه إلى أصل الحديث، بدليل أننا لو نظرنا في كلام ذلك الإمام الناقد كالدارقطني مثلا لوجدنا كلامه منصبا على طريق من الطرق، فيكون تكلم فيها لوجود راو من الرواة، هذا الراوي يمكن يكون ممن تكلم فيه، أو يمكن أن يكون خالف غيره من الرواة في الرواية، أو اختلف عليه في الرواية، أو لغير ذلك من الأسباب. لكن إذا نظرنا للروايات الأخرى للحديث وإذا بها لا علاقة لها بهذا الانتقاد، فهذا يدل على أن الانتقاد إنما اتجه لطريق من طرق هذا الحديث، ولو افترضنا أن هذه الطريق لم تخرج في الصحيح لما ضر ذلك الحديث عدم تخريج تلك الطريق لثبوته من جهة أخرى. أقول هذا يقع في كثير من الأحاديث التي يقع فيها التجاذب أو تكون محط اختلاف بين صاحبي الصحيح وذلك الإمام المنتقد، وربما كان هناك غير ذلك مما عرف من طريقة صاحبي الصحيح من أنهما قد يخرجان الحديث المعلول وهما يعلمان بتلك العلة ويريان أيضا أنها علة، ولكن إنما أخرج تلك الطريق للإشارة إلى وجود تلك العلة في بعض طرق الحديث ولأخذ القدر المشترك من ذلك الطريق، إذ إنه يتفق مع الطرق الصحيحة في كثير من جزئيات الحديث إن سندا وإن متنا. وربما كانت هناك أشياء تحتاج إلى كلام في هذا الباب أنا أتحاشى الدخول فيها حتى لا تذهب بي على حساب الوقت، لكن ربما كانت هناك مناسبة لها فيما يأتي في الكلام على الحديث الصحيح والكلام على الصحيحين، ونتكلم عليها إن شاء الله تعالى. والذي نخلص به أن مجرد وجود الانتقاد لا يعني تضعيف الحديث. وإذا كان ذلك كذلك فإنه يبقى للصحيحين هيبتهما وتبقى لهما هذه المكانة التي قلنا عنها إنها تلقي الأمة لهما بالقبول، وهذا يعني اتفاق كثير من أهل العلم إن لم يكن كل أهل العلم على تلقي ذلك الحديث بالقبول وعلى الحكم عليه بالصحة، وهذا يعني إفادة العلم. فنظرة هؤلاء العلماء لذلك الحديث مثل حديث إنما الأعمال بالنيات مثلا أو غير ذلك من الأحاديث المخرجة في الصحيح مما لم يعل، فإن نظرة أهل العلم لذلك الحديث واستعمالهم له استدلالهم به يعني الحكم عليه بالصحة قطعا، وهذا يقوم مقام التواتر بمعنى أنه يفيد العلم. لكن هل يفيد العلم الضروري أو النظري؟ بطبيعة الحال سيكون مفيدا للعلم النظري، والذي يفيد العلم الضروري هو ما ذكرناه سابقا من وجود الخبر بلا طرق محصورة، وما عدا ذلك فإنه يحتاج إلى النظر. وبطبيعة الحال نحن ما أفادنا هذا الخبر العلم إلا بعد أن نظرنا إلى وجوده في الصحيحين، ثم بعد ذلك علمنا مكانة هذين الكتابين ومكانة إمامهما ونظرة أهل العلم لهذين الكتابين وهلما جرى، فهذا كله نظر. فإذا العلم تحصل لنا بعد النظر فيسمى العلم النظري. ذكر ما امتاز به الكتابان مما ذكره جلالة الشيخين في هذا الشأن يعني في علم الحديث، وهذا لا أظنه محل نزاع، فجلالة البخاري ومسلم من الأمور الظاهرة التي لا تخفى على أحد، ولا يمكن لأحد أن يقول إنهما ليسا كذلك حتى ولو بإثارة بعض القضايا التي حدثت مثل
المحنة التي حصلت للبخاري رحمه الله تعالى، فإن إشكالية هذه المحنة إنما كانت في وقته في عصره، لكن بعد أن تجلت الأمور تبين أن البخاري رحمه الله تعالى مصيب فيما رآه، وأنه لا حرج عليه في ذلك، وأنه إمام من أهل السنة، وأنه موافق لأهل السنة في مسألة القرآن. ولكن الفتنة إذا حدثت فإنها تعصف ببعض الناس حتى تعمي الحق، ثم إذا هدأت استبانت الأمور، وهذا الذي حصل بالنسبة للبخاري رحمة الله تعالى عليه. أثير عليه أنه يقول بخلق القرآن، وهو إنما أراد أن يعالج بعض الأخطاء التي نشأت من جراء التبعات لهذه الفتنة. فإن الذين تحمسوا للسنة تخوفوا من هذه المسألة، حتى إن بعضهم صار يقول إن لفظه بالقرآن غير مخلوق، والسبب الذي دفعه إلى هذا أنه يخشى أن يقول كلاما يلزم عليه لوازم، من هذه اللوازم أن يكون جعل كلام الله مخلوقا بحكم التبعية في هذه المسألة. ولو أنه ميز لما كان في ذلك أدنى إشكال، ولكن حينما تتعالى الأصوات وتكثر الاتهامات وتعصف عواصف الفتن، فإن حتى من استبان له الأمر يهاب أن يقول كلاما فيتهم بأنه مبتدع، مثل ما نرى في عصرنا الحاضر من بعض المجترئين على التبديع، ولمجرد العدل والإنصاف في بعض المواقف، إما مع بعض الأشخاص أو بعض الجماعات، مباشرة تتجه أصابع الاتهام لمن يريد أن يكون عادلا منصفا، يخاف على نفسه أن يحيف أو تزل به القدم، ويخاف أيضا أن يجر على الأمة وبالا، خاصة إذا كان ممن يقتدى به، فإن كلامه يكون محسوبا ومعدودا في مثل هذه الأحوال. فالفتن إذا عصفت وقانا الله شرها تطيش معها العقول، وفعلا ما وقع للبخاري رحمه الله يمكن أن يستفاد منه دروس تربوية تفيدنا في هذا العصر، أي بأنه ينبغي للإنسان أن يكون ثقيلا في الفتن، لا تستخفه ولا يطيش حتى ولو لبست لباس السنة، أو يمكن أن يتهم بشيء من البدعة، فإنه يتعامل مع خالقه جل وعلا. وأما مواقف البشر فينبغي أن لا تكون ضاقطة عليه حتى تخرجه عن حد الاعتدال، فهذا دين، ودين الله جل وعلا لا نجعله عرضة للخصومات، ولا نجعله متعلقا بقول فلان أو رأي فلان مع وضوح الحق في هذه المسألة. فإن الله سيؤاخذ الإنسان ما دام عالما والطريق واضحة عنده، ولكنه هاب الناس وخافهم فينبغي أن تكون مخافة الله فوق مخافة الناس، وهيبته لله جل وعلا فوق هيبته للناس. فعلى كل حال، البخاري رحمه الله لما لزم طريق الحق ولم يأبه بالناس، ذهب أولئك الذين تكلموا فيه وغاب نجمهم، وبقي البخاري لامع النجم في أفق السماء حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا بالنسبة للذين ذهبت أسماؤهم. أما بالنسبة لشيخه محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى، الذي كان ممن له سهم في هذه المشكلة، فإنه إمام، ولكن أولئك الذين آذوا البخاري حتى أوصلوا خبره لحاكم بخارى التي ذهب إليها البخاري، ومورست أيضا عليه الضغوط حتى إنه أخرج من ذلك البلد وسأل الله أن يتوفاه بسبب ما لاقى من أذى الناس، واستجاب الله دعوته وقبض روحه رحمة الله تعالى عليه. فإن هؤلاء لهم مصير سيلقونه، ولهم رب سيحاسبهم. وقد برأ الله الذهلي من أن يكون ظالما بهذه الصفة، وإنما تكلم ديانة رحمة الله تعالى عليه، وإن كان قد خرج عن حد الاعتدال في بعض ما قال، لكنه ليس كالآخرين. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر له وللبخاري، ولا يشك في فضل محمد بن يحيى الذهلي. ولكن إذا وازنا بين مكانته ومكانة البخاري، مع أنه شيخ البخاري، ومع أنه هو الذي يمكن أن يرجع إليه في هذا الشأن في عصر البخاري، إلا أنه بعد ذلك صارت مكانة البخاري فوق مكانة شيخه بدرجات، وانتفعت الأمة بصحيح البخاري أكثر من انتفاعها بروايات محمد بن يحيى الذهلي أو بجهود محمد بن يحيى الذهلي. ولا يفهم من كلامي الحط من قدره، ولكن المقصود أنه ينبغي للإنسان أن يتمسك بالحق الذي هو عليه، ولا يخاف في الله لومة لائم، والأمور يكلها إلى خالقها. فعرفنا من طريقة البخاري كيف أنه لما خاف الله واتقاه ولزم الطريق الذي رآه حقا، فإن الله قد رفعه، وإن كان في عصره قد لاقى ما لاقى. ومثل ما أشرت إليها أيضا من صنيع شيخ الإسلام بن تيمية، إلى حد أن يكفر من يقول إنه شيخ الإسلام، ويكون بعض الذين ينقلون عنه ينقلون كلامه ولا ينسبونه إليه، مثل ما قلت عن الحافظ بن حجر، أو مثل ما رأيناه في صنيع من؟
الصنعاني.
ها؟
الصنعاني.
الصابوني؟
الصنعاني يا شيخ.
الصنعاني. الصنعاني، لا لا، أقدم من الصنعاني. أحسنت، ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، فإنه ينقل كثيرا عن شيخ الإسلام ولا يذكره، لأنه لا يريد أن يهجر هذا الكلام، لأنه لو ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لن يتقبل الناس منه هذا الكلام. مثل ما نراه في هذا العصر، لو ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند بعض الناس أو في بعض البلدان يتركون هذا الكلام، لكن إذا ذكر الكلام دون أن ينسب إليه يرون أنه حق، وأنه كلام لذيذ وجيد مستند إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حصل أيضا هذا حتى للشاطبي رحمه الله، فالشاطبي في كتاب الاعتصام ينقل عن شيخ الإسلام بن تيمية كثيرا، خاصة من كتابه بطلان التحليل، ولا ينسب إليه، إنما يقول أحيانا قال بعض الحنابلة. وأيضا الذي دفعه لذلك هو هذا السبب. لكن الآن صار من يريد أن يزكي نفسه يقول قال شيخ الإسلام بن تيمية، لأن مجرد ذكره له يعني تزكيته لمنهجه، فسبحان مغير الأحوال. وذهب أولئك الذين تكلموا فيه وقدحوا وحطوا من قدره وقالوا ما قالوا، ذهبوا. ومن الذي بقيت له المكانة؟ هو من حظي بهذا الشرف، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. ذكر أيضا تقدم البخاري ومسلم في تمييز الصحيح على غيرهما، فالجلالة التي حصلت لهما وتقدمهما في تمييز الصحيح من غيره على غيرهما من العلماء. قال: وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، بل نقول إنه يعطي الحديث مزيد قوة قد تصل في بعض الأحيان لبعض القوة التي تحصل بالتواتر، مثل إذا اجتمعت الأوصاف التي ذكرها الحافظ بن حجر، إذا كان الحديث مخرجا في الصحيحين، وإذا كان مشهورا يعني أن له طرقا، وإذا كانت طرقه مسلسلة بالأئمة أو يرويه الأئمة الحفاظ المتقنين، فإن الحديث الذي بهذه الصفة بلا شك يكون مفيدا للعلم وبقوة، وقد يضارع ما قد يطلق عليه بعضهم وصف التواتر، وهذا لا يتجلى إلا كما قال الحافظ بن حجر لمن كان من أهل هذا الشأن. أما من لم يكن من أهل هذا الشأن فإن مثل هذه المعاني قد تغيب عنه، والله تعالى أعلم. قال: إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبينت ما على هذا من التحفظ، فإنه إذا كان الانتقاد متجها لبعض الطرق فإنه لا يتجه لهذا الحديث. وأرجو أن يعني نستوعب هذه المسألة جيدا، وكثير من الانتقادات هي بهذه الصفة تتجه لبعض الطرق، وأما الطرق الأخرى فهي سالمة، مثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فالبخاري رحمه الله لما أخرجه من طريق سفيان الثوري أشار بعده إلى طريق شعبة التي فيها مخالفة لرواية سفيان الثوري، مخالفة إسنادية يعني في شيخ الأعمش، فسفيان يذكر شيخا للأعمش غير الشيخ الذي ذكره شعبة، والصواب مع سفيان الثوري، ولكن البخاري ذكر رواية شعبة ليدلل على أنه عارف بها مطلع عليها، وإنما اختار رواية سفيان لأنها هي الأصوب. فذكره لرواية شعبة إنما جاء على سبيل التعليل، ومن جاء بعد ذلك من العلماء ونقد رواية شعبة التي ذكرها البخاري فإن هذا لا يلزم البخاري أصلا، فالبخاري أخرج رواية سفيان السالمة من العلة والتي اختارها، فالحديث من رواية سفيان لا يتجه إليه مثل هذا التعليل أبدا. والأمثلة على هذا في الحقيقة كثيرة، يعني من تتبع الأحاديث التي انتقدت على الصحيحين يجد مصداقية هذا الكلام حينما يستوعب طرق هذا الحديث. ثم حتى الحديث الذي ليس له إلا طريق واحد فإنه لا يلزم من انتقاد ذلك الإمام أن يكون انتقاده هو الراجح، بل قد يترجح الرأي الآخر وهو رأي البخاري ومسلم، فإنهما إمامان. وليس اختيار قول ذلك الإمام المنتقد كالدارقطني مثلا بأولى بالقبول من قول البخاري ومسلم أو أحدهما، فإن العبرة في مثل هذه الحال بالنظر، ومن رزقه الله الفهم ونظر في طرق الحديث وفي تعليل هذا الحديث وترجح له أن قول البخاري ومسلم أقوى فإنه لا اعتبار بعد ذلك لمثل ذلك الانتقاد، ويمكن أن يقال إن هذا اجتهاد من ذلك الإمام، ولكن الصواب مع البخاري ومسلم. وهذا له أمثلة مثل حديث الرجل الذي قبل امرأة ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واعترف له بذلك، ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهره إن كان يترتب على ذلك تطهير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: ذهب فقد غفر الله لك، وقرأ قول الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا الحديث اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، وأعله أبو حاتم الرازي والبرديجي. فهل تعليلهما يعني أن هذا الحديث خرج عن هذا الحيز؟ نقول لا، تبين أن رأي البخاري ومسلم هو الأصوب، والمسألة كلها تدور لراو من الرواة هو الذي عليه مدار هذا الحديث، وهو عمرو بن عاصم الكلابي. فالبخاري ومسلم يريان أنه يحتج به، وأبو حاتم والبرديجي يريان أنه لا يحتج به، فهو ثقة وسط عند البخاري ومسلم، وصل إلى حد الاحتجاج. عند أبي حاتم والبرديجي لم يصل إلى هذا الحد، وهما معروفان بالتشدد، فأهل العلم أخذوا برأي البخاري ومسلم في هذه المسألة، ولم يجعلوا تعليل أبي حاتم والبرديجي مؤثرا على صحة هذا الحديث. إذن لا يلزم من وجود الانتقاد أن يكون ما قاله المنتقد صوابا، فقد يخالف ذلك المنتقد، وقد يكون الصواب مع البخاري ومسلم. وهذا وغيره كله مما يجعل قضية الانتقادات لا تؤخذ بالحساسية التي تؤثر على قبول حديث الكتابين أو الحط من قدر الكتابين في نفوس الأمة بعد أن حصل لهما هذه المكانة. طيب، قال: إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين أجبنا عنه، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح، لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. هذا الكلام فيه شيء من العموم الذي يحتاج إلى توضيح. فقوله: وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، في الغالب ينصرف إلى المتون. فإذا كان هناك متنان متعارضان حيث لا ترجيح، بمعنى أنه يصعب علينا أن نرجح بين هذين المتنين، فإن العلم الحاصل بقبول أحد هذين المتنين لا يكون متحصلا كالعلم الذي تحصل من الأحاديث السالمة من مثل هذا التعارض. يقول لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما، يعني لا بد أن يكون هناك خطأ ما دام أننا لم يمكننا الترجيح، فلا بد أن يكون هذا التعارض يترتب عليه أن أحد الراويين قد أخطأ. لكن مثل هذا الكلام يحتاج إلى دليل أو مثال، فإن جاء بالأحاديث التي تدخل فيما يسمى بمختلف الحديث، وهذا سيأتي معنا الكلام عليه إن شاء الله تعالى، فمختلف الحديث يبذل أهل العلم فيه قصارى جهدهم في محاولة التوفيق والجمع بين الأدلة، مثل حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، فهذا يثبت وهذا ينفي، إذن وقع التجاذب بين مدلولي، هذا يثبت وهذا ينفي، تجاذب، قال حيث لا ترجيح. طيب حينما يقول حيث لا ترجيح، قد يكون ترجح لبعض أهل العلم ولم يترجح لبعضهم، فالذي لم يترجح له يرى أنه لا ترجيح في مثل هذه الحال، فصار هناك تناقض بين هذين الحديثين، فكيف يفيدان العلم ما دام وقع بينهما هذا التجاذب؟ هذا مراد الحافظ. لكن يبقى السؤال، هل في الصحيحين شيء من ذلك؟ فكل ما في الصحيحين خاصة ما في البخاري قد أجاب عنه الحافظ بن حجر نفسه، فهو يدرأ هذا التجاذب عن تلك الأحاديث، وهذا في شرحه لصحيح البخاري. وهكذا إذا وجد شيء في مسلم فإنه يجتهد في إزالة الإشكال الواقع فيه، لكن تبقى بعد ذلك بعض الأحاديث التي حصل فيها بعض الإشكالات، لكن يمكن تكون هذه الإشكالات عند بعض أهل العلم وهي مدفوعة عند علماء آخرين، مثل حديث التربة الذي في صحيح مسلم، خلق الله التربة يوم السبت، فبعض أهل العلم يرون أنه معلول، منهم علي بن المديني والبخاري رحمة الله تعالى عليهما وابن جرير الطبري، بعد ذلك جاء شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، كلهم يرون أن هذا الحديث معلول، وهناك علماء آخرون يرون أن الحديث غير معلول، وكتبت في ذلك بحوث ودونت. وهكذا أيضا مثل حديث أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أعطنيها، الأولى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمره حتى يقاتل في الإسلام كما قاتل في الكفر، والثانية أن يستكتب النبي صلى الله عليه وسلم ابنه معاوية يتخذه كاتبا عنده، والثالثة أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم حبيبة، وأم حبيبة كان قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بوقت، قبل إسلام أبي سفيان، فجعلوا هذا علة حتى حكم ابن الجوزي على هذا الحديث بالوضع. فالمسألة ليست الآن مسألة تجاذب فقط، وإنما حكم عليه بالوضع. وممن ذهب أيضا إلى تعليل الحديث شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن كثير وهكذا، ومع ذلك فهناك من دافع عن هذا الحديث، وفيه بعض البحوث التي كتبت. دفاعا عن مسلم، لكن البخاري لم يخرج لا هذا الحديث ولا الذي قبله وهكذا. فمثل هذه الأحاديث التي يقع فيها مثل هذا قد يقال إنها على طريقة من يرى أن العلم لا يتبعض إنها لا تفيد العلم، وأما من يرى أن العلم يتجزأ فإنه يقول إنها تفيد العلم، ولكن ليست إفادتها للعلم كإفادة الأحاديث المحكمة السالمة من الاعتراض، فتلك فيها مزيد علم أقوى من العلم الذي تدل عليه هذه الأحاديث. إذن المسألة كلها تعود لوجود المثال، وإذا جاء بالمثال جاء بكلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى الذي يقول فيه ليس في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به لأؤلف بينه. فهو يرى أن الحديث إذا صح ليس فيه تعارض بين هذه الأحاديث، ولهذا يوجد في كتب علوم الحديث خاصة في مبحث مختلف الحديث ومضطرب الحديث ما يشعر بأنه قد يكون فيه بعض الأحاديث التي صحت أسانيدها ولكن لا يمكن العمل بها لهذا السبب، ومع ذلك يأتي من أهل العلم من يجيب عن الإشكالات التي تكون في تلك الأحاديث بحيث يدفع عنها ذلك التعليل. فالمسألة تعود لفقه الحديث ولبراعة الناظر في ذلك المتن في محاولة جمع النظائر إلى مثيلاتها ومعالجة النص بطرق أخرى تزيل عنه ذلك الإشكال، مثل ما قلنا مثلا عن حديث أبي سفيان، فإن من الأجوبة التي قيلت إنه لم يقصد أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد أختها عزة وكنيتها أم حبيبة أيضا. هنا قد يثور إشكال يقول كيف يزوج الأخت على أختها، فالجواب أن هذا كان مطروحا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنه قبل نزول آية النساء التي تحرم الجمع بين الأختين وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، وذلك حينما تهافت الناس على العرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك من عرض عليه ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، وأم سلمة أم حبيبة عرضت عليه أختها فقال أو ترغبين في ذلك؟ قالت نعم ولست لك بمخلية، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تحل له لأنها أخته، وهكذا. فهذا مما يجاب به ويندفع به الإشكال، فمن غاب عنه مثل هذا الدفاع قد ينفتح لإمام آخر جواب عن ذلك الإشكال فيزول. فهذه كلها كما قلت تعود لفقه الحديث ولبراعة الإمام الذي يستطيع أن يدفع هذه الإشكالات عن تلك الأحاديث. يقول الحافظ رحمه الله فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. يعني أن بعض المعترضين يقول إن أهل العلم إنما اتفقوا على تلقي الكتابين، على تلقي البخاري صحيحي البخاري ومسلم بالقبول من جهة العمل لا من جهة الصحة، يعني على العمل بما تضمنه هذان الكتابان، ولو كان ذلك الحديث مما لم يصل إلى حد الصحة وإنما فيه علة، لكن هذه العلة لا تمنع من العمل به. يقول: نحن نمنع مثل هذا، والسبب في المنع أن العلماء كلهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح. فلو كان الحديث صحيحا في خارج الصحيحين فإنه يجب العمل به، وبالتالي لا يبقى للصحيحين مزية في مثل هذه الحال. فلماذا صارت هذه المزية للصحيحين إذا كان مناط الأمر أو مناط هذه المكانة أو مناط هذا القبول إنما هو العمل؟ فالعمل حاصل أيضا بالأحاديث التي ليست في الصحيحين إذا كانت صحيحة. طيب، قال: فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. ذكر: وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، وهو يعد من المتكلمين، لكن له كلام جيد في قبول خبر الواحد وأنه يفيد العلم، وقد نقل عنه هذا أيضا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي، هذا صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين، وليس كتاب صاحب المسند، لأن صاحب المسند اسمه عبد الله بن الزبير الحميدي، وليست كنيته أبا عبد الله. قال: وأبو الفضل بن طاهر، أبو الفضل بن طاهر المقدسي، هذا صاحب شروط الكتب الستة، وصاحب كتاب الجمع بين رجال الصحيحين، وغير ذلك من الكتب النافعة رحم الله الجميع. قال: وغيرهما. في الحاشية نقل عن البلقيني في محاسن الاصطلاح بإضافة بعض الأئمة الآخرين كأبي حامد وأبي الطيب وأبي إسحاق الشيرازي والسرخسي والقاضي عبد الوهاب، وهم من صنوف المذاهب، منهم من هو حنفي كالسرخسي، ومنهم من هو مالكي كالقاضي عبد الوهاب، ومنهم من هو شافعي كأبي إسحاق الإسفرايني وأبي إسحاق الشيرازي وغيرهما. وقد أشرت إلى هذا يوم أمس بأن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله نقل عن بعض أئمة المذاهب الأربعة كلهم ما يدل على أن خبر الواحد يفيد العلم أيضا. قال: ومنها المشهور، أو قبل ذلك: ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. وهذا في الجملة صحيح، يعني أن صاحبي الصحيح أعني البخاري ومسلما انتقيا أصح الصحيح ولم يخرجا كل الصحيح، وهذا باعترافهما. فالبخاري رحمه الله يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح. فإذا كان يحفظ 100,000 حديث صحيح، فكم أودع في كتابه منها؟ نجد أنها بالمكرر لا تصل إلى 7,300، بل قرابة 7,275 حديثا. فهذا بالمكرر، أما بدون المكرر فهو دون ذلك، بل دون 3,000. فأين ذهبت البقية؟ هذا دليل على أن البخاري رحمه الله يرى صحة أحاديث لم يخرجها في صحيحه. ويدل على هذا صراحة تصحيحه لبعض الأحاديث التي ينقلها عنه بعض تلاميذه كالترمذي. فالبخاري رحمه الله صحح حديث البحر: هو الطهور ماءه الحل ميتته، ولم يخرجه في كتابه. وصحح حديث: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، وهذا أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري. وصحح يعني أحاديث أخرى غير هذه كلها في خارج الصحيح، وينقل عنه الترمذي في كثير من الأحيان ذلك، فهذا يدل على أنه انتقى أصح الصحيح. وهكذا مسلم بن الحجاج أيضا، ففي آخر كتاب الصلاة من صحيحه لما سئل عن حديث قراءة الإمام وأنها قراءة لمن خلفه قال هو حديث صحيح، فقيل له لماذا لم تخرجه في كتابك، فقال ليس كل شيء عندي صحيح أودعته ها هنا، إنما أودعتها هنا ما أجمعوا عليه. إذن هو عنده أحاديث صحيحة لكن لم يودعها في صحيحه، إذن هو انتقى أصح الصحيح، فهذا الكلام فعلا كلام جيد. طيب، القرينة الثانية قال ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما، مع العلم أنهما ممن عرف بأنهما ممن تأثر بعلم الكلام. طيب، إذن إذا كان للحديث طرق صار بها مشهورا ولم يبلغ عند بعضهم حد التواتر، فإن هذه الطرق قد تصل بهذا الحديث إلى إفادة العلم. إذا كانت هذه الطرق سالمة من الضعف وسالمة من العلل، لأن بعض الطرق أحيانا تعود لطريق واحد، قد يتراءى لك أن هذا الحديث ورد من طرق متعددة، ولكن بالنظر إلى مخرج الحديث وهو الراوي الذي تدور عليه الأسانيد يتبين أنه حديث واحد ولكن اختلف على ذلك الراوي، فمنهم من يجعل هذا الحديث عن صحابي ومنهم من يجعله عن صحابي آخر وهكذا، فلا يقال إن هذه طرق. مثل حديث صوم يوم السبت وهو حديث عبد الله بن بسر، مداره على عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه، فهناك من يجعله من حديث عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون صحابيه من؟ عبد الله بن بسر. وهناك من يجعله من رواية عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، فصار الحديث الآن من مسند الصماء. هناك من يرويه ويجعله عن عبد الله بن بسر عن خالته الصماء، فصار الآن عن خالتي. هناك من يرويه عن عبد الله بن بسر عن أمي، هناك من يرويه عن عبد الله بن بسر عن عائشة، هناك من يرويه عن عبد الله بن بسر عن أبيه، هناك من يرويه عن عبد الله بن بسر عن أبي أمامة وعن ثوبان وهكذا، فهذا اختلاف على راوي واحد. بعض الذين اجتهدوا في هذا يقول حديث صوم يوم السبت حديث صحيح ورد عن ما أدري قال 6 أو 7 أو 8 من الصحابة وهم فلان وفلان وفلان وفلان، هذا لا يصلح، لا يصلح، هذا اختلاف في الحديث، في حديث هو حديث واحد ولكن يخطئ بعض الرواة فيجعل صحابيه مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، فينبغي أن نتنبه لمثل هذا. وإذا كان الحديث وردت له طرق صار معها الحديث مشهورا ولكن كل طريق مستقلة عن الطريق الأخرى، كل طريق صحيحة وسالمة من العلة، فإن هذه هي التي يتقوى بها الحديث ويصل إلى إفادة العلم. فهذا القيد الذي ذكره الحافظ هنا قيد جيد حينما قال إذا كانت له طرق متباينة، لاحظوا التباين معناه أنها لا تلتقي الطرق هذه في مخرج واحد، لا تدور على راوي واحد لأنها لا تكون متباينة في هذه الحال، وإنما لابد أن تكون هذه الطريق مستقلة عن الطريق الأخرى. وحتى لو كان هذا الاختلاف مقبولا فبعض الرواة المكثرين كالأعمش وأبي إسحاق السبيعي وقتادة وغيرهم، قد يكون له في الحديث الواحد أكثر من إسناد. فإذا كانت كل الطرق تمر به فلا يصح أن يقال عن هذا الحديث إنه مشهور بهذه الصفة التي يراد معها أن يكون الحديث أفاد العلم، طبعا عند هؤلاء. أما عند علماء الحديث فإنهم ينظرون لاعتبارات أخرى حتى ولو كان المدار على راوي واحد، لكن يقع أحيانا من الراوي المكثر تلون في الرواية. فإذا جئنا على سبيل المثال للزهري في حديث الإفك، فإنه رواه عن عدد من شيوخه، رواه عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن عروة بن الزبير وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، كلهم يروونه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فلا يقال إن هذا اختلاف على الزهري، فالرواة اختلفوا، فمنهم من يرويه ويجعل الشيخ الزهري فيه سعيد بن المسيب، ومنهم من يرويه ويجعل الشيخ الزهري فيه عروة بن الزبير، ومنهم من يرويه فيجعل الشيخ الزهري فيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهكذا. لا، لا يقال هذا. والدليل عليه أن في رواية الزهري التي في الصحيح جمع هؤلاء الشيوخ كلهم وقال حدثني فلان وفلان وفلان وفلان، كلهم يحدثوا عن عائشة، ودخل حديث بعضهم في بعض وساق الحديث بمساق واحد، لأنهم كلهم ثقات وكلهم أخذوه عن عائشة. فسواء كان هذا اللفظ هو لفظ سعيد بن المسيب أو لفظ غيره فلا إشكال، فكلهم ثقات. القرينة الثالثة قال: ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا، ويشاركه في غيره عن الشافعي، ويشاركه في غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، إلى آخر الكلام. بعض الناس قد يظن أن مراد الحافظ بن حجر أو قبله شيخ الإسلام بن تيمية بهذا الكلام أن يكون الحديث مسلسلا بالأئمة المتبوعين، لأن هذا الذي مثل به في هذا، وهو حديث من رواية الإمام أحمد عن الشافعي عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر. فنقول إن من فوق الإمام مالك ليس من الأئمة المتبوعين، فإذا كان ذكر نافع فإن في الرواة عن نافع وفي الرواة عن الرواة عن نافع وهكذا من قد يفوق نافعا في حفظه وإتقانه. فليست المسألة مربوطة بأن يكون الإمام المذكور هنا من الأئمة المتبوعين، بل حتى غيرهم من الحفاظ الكبار مثل سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، وأمثال هؤلاء الجبال في الحفظ والإتقان. فإذا جاءنا حديث من رواية هؤلاء الحفاظ فإنه هو الذي تنطبق عليه هذه الأوصاف ويفيد العلم في هذه الحال. ويدخل في هذا ما عرف بأصح الأسانيد، وهذه مسألة معروفة ولعلها تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. فالأسانيد التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد معنى ذلك أن الحديث التي تروى بها هي من أعلى الصحيح، فالصحيح على درجات، منها ما هو أصح الصحيح ومنها ما هو دونه، فأصح الصحيح هو الذي ينبغي أن ينظر إليه بهذه النظرة. لكن هنا قال كلاما قد يكون مشكلا، وهو قوله حيث لا يكون غريبا، مع العلم أنه يتحدث الآن على الحديث الذي هو خبر واحد، فقد يكون حديثا جاء من طريق واحد ولكن هذا الطريق مسلسل بالأئمة الحفاظ، فكيف لا يكون غريبا؟ إذن ليس مقصوده الآن الغرابة الاصطلاحية وهي رواية الواحد، وإنما مقصوده الغرابة التي تستنكر، فإذا كان الحديث أعل بالتفرد، وهناك بعض الأحاديث التي تعل بالتفرد ولو كان رواتها ثقات، فهذا تعليل منهم لذلك الحديث، فإن الثقة قد يخطئ. وهذا وهذه فائدة علم العلل، فإن علم العلل كما أشار إلى ذلك كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، مبناه يعني مبنى علم العلل على أوهام الثقات، حتى لا يقال أنتم تقدسون الأشخاص، فهل كلامكم هذا يعني أن الثقة لا يخطئ، معصوم مبرأ من الخطأ؟ نقول لا، قد يخطئ. طيب إذا كان يخطئ ويجوز عليه الخطأ، فكيف تصححون روايته على الإطلاق؟ قلنا لا نصحح روايته على الإطلاق، بل من أحاديث الثقات ما يمكن أن يعل ويرد حتى ولو كان صحابيا. صحيح ولا لا؟ صحيح، لأن بعض الصحابة انتقدت عليهم بعض رواياتهم، فعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وخطأ أهل العلم بن عباس، وهذا صحيح عن ابن عباس، يعني ما نقول مثلا أنه ما ثبت عن ابن عباس، بل هو ثابت عنه، ولكن ابن عباس أخطأ في قوله هذا وهو صحابي وثقة وحافظ ولا شك فيه، لكن الثقة قد يهم. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ماذا قال؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، إحداها في رجب، وخطأته عائشة، قالت رحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم في رجب قط. وسمعها عبد الله بن عمر وسكت. فالثقة يجوز عليه الوهم، ولكن هذه مهمة علماء الحديث، فإنهم يميزون الصحيح من السقيم حتى في روايات الثقات. ومن حفظ الله جل وعلا لدينه أنه لا يدخل الزيف ولا الوهم في دين الله، هذا من حفظ الله جل وعلا لدينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فما يكون من أوهام بهذه الصفة فإنها تستبين لأهل العلم الذين قيضهم الله لخدمة دينه، وإلا فإنكم ترون من أحوال هؤلاء الأئمة عجبا كثيرا من تضحيتهم بأنفسهم بأوقاتهم، هجرهم للأوطان وللأهل، ترك الأموال وهل مجرة، وهذا بسبب ما ألقاه الله جل وعلا في روعهم من محبة هذا العلم ليكونوا خداما لدينه، مثل أن الأنبياء لهم مهام قاموا بها، كذلك أيضا علماء الحديث جندهم الله جل وعلا لخدمة دينه، والله تعالى أعلم. إذن اتضح لنا أن المقصود بالغرابة هنا الغرابة التي تستنكر، وليس المراد الغرابة الاصطلاحية. طيب قال ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، نقول وغير مالك أيضا، فلو جيء من حيث الحفظ والإتقان برواة آخرين لوجدناهم أحيانا يضارعون مالكا، مثل عبيد الله بن عبد الله العمري، فلو نظرتم في ترجمته وترجمة الإمام مالك لوجدتم أنهما فرسا رهان، وهناك من يقدم عبيد الله بن عبد الله العمري في نافع على مالك، فليس المقصود شخص مالك رحمه الله لأجل إمامته في الدين، وإنما المقصود توفر الصفات التي يكون بها هذا الراوي بهذه المكانة، فهذه موجودة أيضا في غير مالك كعبيد الله العمري وأيوب السختياني ونحوهم، كذا هذا بالنسبة لرواة نافع، ك كذلك لرواة الزهري هناك من يضارع مالكا في الزهري مثل سفيان بن عيينة، وعلي بن المديني يقدم سفيان بن عيينة على الإمام مالك في الزهري، وهذا محط خلاف بينه وبين الإمام أحمد، فالإمام أحمد يقدم مالكا على سفيان بن عيينة، لكن علي بن المديني يقول لا، أنا أقدم سفيان على مالك، بالإضافة إلى وجود من يشترك معهما أيضا في هذه المكانة مثل معمر بن راشد، شعيب بن أبي حمزة، وعقيل بن خالد، ويونس بن يزيد الأيلي، كلهم من هذه الطبقة، من طبقة مالك وسفيان بن عيينة في الرواية عن الزهري، فهؤلاء أيضا لهم الدرجة العليا من الحفظ والإتقان في روايتهم عن الزهري وهلم جرا. فإذا جاءك الحديث من طريق هؤلاء الكبار الذين سلمت الأئمة لهم بالحفظ والإتقان وصارت أحاديثهم في الدرجة العليا من الصحة، فلا كلام بأن الحديث يفيد العلم. وأما ما يمكن أن يستثنى من ذلك من أوهام الرواة فهذا كله مما نبه عليه أهل العلم في مظانه، والله تعالى أعلم. طيب، قال: فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو. يعني إذا انضاف للإمام مالك من هو في تلك الدرجة، إذا كان الإمام مالك روى عن نافع حديثا، ثم وجدنا عبيد الله العمري يروي عين الحديث، يقول: فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة. صحيح، يزداد قوة، لكن ليس معنى هذا أن الحديث لابد أن يكون له طرق، لا، بل قد يجتمع هؤلاء كلهم في طريق واحد. فإذا كان الإمام مالك روى هذا عن نافع، ورواه أيضا عبيد الله العمري وأيوب السختياني، صاروا الآن ثلاثة، لكن يروون عن من؟ عن نافع، عن ابن عمر، صار الحديث الآن واحدا، يعني ليس مشهورا، إنما هو حديث ابن عمر فقط. فهذا هو الذي يصدق عليه هذا الكلام، ونتوقف عند هذا ونواصل إن شاء الله تعالى بعد قليل.